بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، وصلنا إلى سورة الذاريات وإلى قول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات، يقول تعالى: هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مجيبا لهم: سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا فراغ إلى أهله، أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم غراهم، فجاء بعجل سمين أي ليضيفهم، فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه، قالوا لا تخف، وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. لما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فصكت وجهها، وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة، وقالت عجوز عقيم، أي أنا لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح رحمي للولادة أصلا، فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها: وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: كذلك قال ربك، أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله، إنه هو الحكيم العليم، أي الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال لهم إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون؟ وماذا تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط، وقد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه، لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم بيت لوط عليه السلام، إلا امرأته فإنها من المهلكين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدوقون. انتهى كلامه رحمه الله لهذه في تفسير لهذه الآيات. ثم قال: فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. قال: منها أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الأحوال. ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمدا وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون، أي أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا، ومكرمون أيضا عند الله. ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام، فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. ومنها أدب إبراهيم ولطفه في الكلام، حيث قال: قوم منكرون، ولم يقل أنكرتكم، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. ومنها المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرض أضيافه، أي ما يكرمهم به من الطعام. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام، كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. هذا مثل ماذا إخواني؟ عندنا لما يأتيك أضياف تقول: هذا من غداء بيتنا، جاءوا على غير موعد، فتقدم لهم الغداء أو العشاء المصنوع لأهل بيتك، فأنت قدمت لهم الجاهز ولم تؤخرهم، فهذا تمدح عليه ولا تذم. ومنها ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضرا لديه وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو غير ذلك. ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، هو خليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه، فلم يجعلهم في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا إليه، لأن هذا أيسر وأحسن. وطبعا إخواني الأفاضل، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى عرف البلد. ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا فقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحو من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون. فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لأضيافه ألا تأكلون أو ألا تتفضلون أو تشرفوننا وتحسنون إلينا ونحو ذلك. ومنها أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه، كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خالفهم لا تخف، وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. ومنها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. هذه جملة من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مستنبطة من الآيات. كذلك من الفوائد وقد أشار إليه المفسر على الإجمال ألا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يقنط، فإن الله عز وجل قد رزق إبراهيم الخليل الولد مع وجود ثلاثة أمور تعيق ذلك. أولا كبر سن زوجته فقد بلغت من العمر عتية عجوز، وقالت عجوز. ثانيا عقيم فهي لا تلد أصالة وعجوز قد انقضى زمن الحمل لديها. والثالث كما أشار إليه المفسر ما جاء في قوله تعالى وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، ومع ذلك رزقهم الله عز وجل الولد. قالوا كذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب من قدرة الله. فمن حرم من نعمة ما فلا ييأس ولا يقنط، بل عليه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه سواء كان الولد أو المال أو أي نعمة أخرى، لأن الرازق من هو الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. كذلك مما دلت عليه هذه الآية الكبيرة التي فعلها قوم لوط، وأنها كبيرة تستحق العقوبة لشناعتها، فقد قالوا الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين فسماهم الله عز وجل بالمجرمين، وقال مسومة عند ربك للمسرفين وسماهم كذلك مسرفين، وهذا يدل على شناعة هذا الذنب وهذه الفاحشة العظيمة التي تخالف الفطر السليمة وتخالف ما خلق الله عز وجل عليه الناس من ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، فجاءهم العذاب العظيم. فقال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وجاءت صفة عذابهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الفاحشة وأن يحذر من الدعاة لها وأن يحذر من التبرير لمن يدعو إليها أو ما يسمى بحقوقهم أو نحو ذلك، فإن هذا مخالف لشرعنا مخالف للفطر السليمة. ثم قال الله عز وجل
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الأم وهو مليم.
أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه، أي أعرض بجانبه عن الحق ولم يلتفت إليه، وقدحوا فيه أعظم القدح فقالوا ساحر أو مجنون، أي إن موسى لا يخلو إما أن يكون ما أتى به سحرا وشعبذة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا وقد علم خصوصا فرعون أن موسى صادق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي مذنب طاغ عات على الله، فأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيه دلالة واضحة على أن مخالفة الرسل يستحق صاحبها العقوبة. سابقا كانت العقوبة مباشرة في زمن النبي المرسل، وفي زماننا هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة، وجاء في الحديث وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلى آخر الحديث. ثم قال الله سبحانه
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
أي وآية لهم في عاد، القبيلة المعروفة، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي التي لا خير فيها حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالرمة البالية أو كالرمم البالية، فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء المنتقم ممن عصاه. ثم قال
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
أي وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه وعاندوه وبعث الله له الناقة آية مبصرة فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا. إذ قيل لهم تمتعوا إلى حين، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة أي الصيحة العظيمة المهلكة، وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم، فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب وما كانوا منتصرين لأنفسهم.
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
أي وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوح عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماء منهمر فأغرقهم عن آخرهم ولم يبقي من الكافرين ديارا، وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. إذن ذكر الله في هذه السورة الآن قصة قوم لوط عليه السلام، ثم قصة موسى مع فرعون، وقصة عاد، وقصة ثمود، وقصة قوم نوح، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على تكذيبهم وعدم اتباعهم لأنبيائهم ورسلهم. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه القصص تعلمونها إما في الكتب السابقة مذكورة أو في ما وردتكم من قصص بني إسرائيل، فكيف تنكرون يوم القيامة واليوم الآخر، وكيف لا تؤمنون بالله عز وجل ربا وإلها معبودا؟ الواجب على العاقل أن يعتبر، كما قيل: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. ثم قال تعالى:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
يقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة: والسماء بنيناها أي خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض وما عليها بأيد، أي بقوة وقدرة عظيمة. وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها، وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامة القفار ولجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها، وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات، وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحا للانتفاع من كل وجه، وقد يكون من وجه دون وجه، أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك فقال: فنعم الماهدون، الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين، ذكر وأنثى، من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون، لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته، حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها، فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر في آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه، أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه، أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرارا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى. وكل من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. إني لكم منه نذير مبين، أي منذر لكم من عذاب الله، ومخوف بين النذارة، أي منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. إني لكم نذير مبين، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذا من الفرار إلى الله، بل هذا أصل الفرار إليه، أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله، ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
يقول الله مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه، وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل، فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين، هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا بها فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها، أم هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم.
فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
يقول تعالى آمرا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين: فتول عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك، فليس عليك لوم من ذنبهم، وإنما عليك البلاغ، وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطا أو وليحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنتفع أو أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه لجميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا، وعصفت بهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار، في مهامه القفار ولجج البحار، أو في مهامة القفار ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين.
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
أي فإن للذين ظلموا بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا، أي نصيبا وقسطا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون، يعني بالعذاب. فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. فكل مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة وإنابة، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله، نعوذ بالله منه. إذن لو تأملنا هذه السورة في أولها، قال تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فجاءت آيات هذه السورة لتؤكد على يوم القيامة وأنه حق وصدق، وهددهم به سبحانه وتعالى في آخرها، فقال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. انتهينا من تفسير سورة الذاريات من كلام الشيخ المفسر السعدي. إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة سنتكلم على الفوائد، لأن ذكرناها على وجه السرعة أو فقط قرأت التفسير، وبقي الفوائد التي سنستنبطها من كلام المفسر ومن الآيات نذكرها في درسنا المقبل بإذن الله تعالى، ونشرع في سورة الطور بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.